قل إن صلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله تعالى في الحلقة الماضية قد بدأنا بسرد ومعرفة مخارج الحروف العربية، بعد أن بينا كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة وكيفية حدوث الأصوات في جهاز النطق الإنساني، وبينا بأن المخرج الرئيس للحروف في الأول هو مخرج الجوف الذي ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأما سيبويه فلم يذكره، وهذا المخرج يقول الخليل يخرج منه حروف المد الثلاثة، أما سيبويه فقال الألف تخرج من أقصى الحلق كالهمزة والهاء، وأما الواو المدية فتخرج من الشفتين كالواو غير المدية، وأما الياء المدية فتخرج من وسط اللسان كالياء غير المدية. لذلك لا وجود لمخرج الجوف عند سيبويه، فالمخارج عنده 16. قال إمامنا الجزري رحمه الله الذي نحن بصدد شرح منظومته: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي، وشرحنا هذا الكلام في الحلقة الماضية. ثم قال رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعيد حاء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أقصى الحلق، وأنه منطقة الأوتار الصوتية، وأن هذه المنطقة وهي أقصى الحلق يخرج منها حرفان، هما حرف الهمزة وحرف الهاء، والألف أيضا على مذهب سيبويه. فالهمزة كقولنا يأتون يأ، لما نقول يأ فإن الوترين الصوتيين يلتحمان ويلتصقان وينقفل المخرج تماما. جربوا إن شئتم: يأتون، بئس، يؤمنون، فنجد بأن المخرج قد انقفل تماما عند نطقنا للهمزة الساكنة. بالهمزة المتحركة الأمر معكوس، فإن الوترين الصوتيين يكونان ملتصقان ثم يبتعدين، كقولنا آمن وقولنا أوتوا وقولنا إن، فإن هذه الهمزات المتحركات خرجت بتباعد الوترين الصوتين الصوتيين عن بعضهما بعد أن كانا ملتصقين ومنطبقين. كذلك حرف الهاء فإنه يخرج من منطقة الأوتار الصوتية أيضا، ولكن يبقى بينهما فرجة ضيقة، ليست فرجة عريضة كما شرحت ذلك في الحلقة الماضية. فلما نقول مثلا اهدنا الصراط في حرف في كلمة اهدنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط، اه الله، كل هذه وجوه، كل هذه الهاءات إن فالوترين فيها يتضيقان هكذا ويبقى بينهما فرجة ضيقة. لو اتسعت تلك الفرجة كما ذكرت في الحلقة الماضية لتدفق الهواء بسرعة، ولفرغت الرئة من الهواء، ولم تخرج هاء صحيحة. فعلينا أن ننتبه إلى ذلك، كأن يقول الواحد اهدنا الصراط اه، فيكون قد باعد بين الوترين الصوتيين جدا، مما أدى إلى تدفق زائد عن الحد المطلوب في الهاء، ولم يخرج هاء تعب، ولم يخرج هاء. هذا ما تكلمناه في الحلقة الماضية، واليوم نتكلم عن منطقة وسط الحلق، وهي المنطقة التي فيها لسان المزمار. لسان المزمار قطعة من اللحم هكذا خلقها الله عز وجل بين المريء وبين القصبة الهوائية، لما نأكل الطعام أو نشرب الشراب فإنها تغطي القصبة الهوائية حتى يدخل الطعام والشراب إلى المريء ولا يدخل إلى القصبة الهوائية، لأنه لو دخل لأسبب التهابات وسبب مشاكل، وهي منطقة التنفس. وأحيانا سبحان الله بين الفينة والأخرى قد يشرق أحدنا بطعام أو بشراب لينبهه الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة، قطعة لحم بهذا الحجم، هذه القطعة لولاها لاختنقنا أجمعين ولما كانت لنا حياة، وهي ما يسميه العلماء لسان المزمار. منطقة لسان المزمار هذه يخرج منها حرفان هما العين والحاء. أع لما نقول أع ع عو عي إياك نعبد نع، هل سمعتم هذا الصوت؟ رب العالمين الع، نعم هذا هو حرف الحاء الهاء عفوا هذا هو حرف العين. والحاء من المكان ذاته تقريبا ولكنه يكون أوسع قليلا، أح أح الرحمن الرحيم. عندما ننطق حرف العين الحرف الأول فإن لسان المزمار يعود إلى الوراء كثيرا وتتضيق الفتحة الباقية التي يمر منها الصوت، لذلك العين الفصيحة كما نطقتها لكم أع أع، لكن بعض إخواننا يقولون وخاصة السيدات يقولون نابد نا، فلا يرجعون لسان المزمار إلى الخلف بالمقدار المطلوب فيخرج صوت أشبه بالألف تقريبا، نابد رب العالمين، هذا لا يصح هذا الصوت وليس بعين فصيحة، هذه عين عامية، هي أسهل من العين الفصيحة، ولكن العين الفصيحة التي رويت لنا ونقلت لنا أن العرب في زمن النبوة كانوا ينطقونها ليست بهذه الطريقة. اللوحة التالية التي نراها على الشاشة تبين لنا المكان الصحيح لمخرج العين وتبين لنا كيف يكون وضع لسان المزمار في ذلك. نرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. انظروا إلى هذا الصورة المتحركة تبين لنا مخرج العين، انظروا إلى منطقة لسان المزمار وهي منطقة وسط الحلق، كيف أن لسان المزمار يعود إلى الخلف لما ننطق العين، مثلا نقول هكذا أع، رأيتم كيف رجع لسان المزمار أع، فهكذا لما يرجع لسان المزمار يتضيق المخرج فيخرج صوت العين الفصيحة سواء كان ساكنا أو متحركا. اللوحة التي بعدها نرى مخرج حرف الحاء، انظروا إلى حرف الحاء كيف أن لسان المزمار يرجع ولكن قليلا، لا يرجع بالمقدار الذي كان يرجعه عند حرف العين، لذلك نطق الحاء أسهل من نطق العين. لما يقول الواحد منا أح حا حو حاميم الرحمن الرحيم الحمد لله، فكل هذه الحاءات نطقها هكذا يكون، وهو أسهل من نطق حرف العين الذي قبله. اللوحة التي تلي فيها الصورتان معا، فيها مخرج العين وفيها مخرج الحاء، لأنه كما قال العلماء وبضدها تتميز الأشياء. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة التي على اليمين وهي مخرج العين، تجدون كيف أن لسان المزمار يرجع أكثر من رجوعه من الصورة التي في يسار اللوحة والتي فيها حرف الحاء. على اليمين أع، انظروا أع هكذا يتضيق الصورة التي على اليمين أع، بينما الصورة التي على اليسار أح أح، هكذا نجد بأن هذين الحرفين يخرجان من وسط اللسان من منطقة لسان المزمار. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي التي تمثل منطقة أدنى الحلق، وهي ملتقى جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أرأيتم المنطقة الحمراء اللون التي في القسم الأعلى؟ هذه اسمها الحنك اللحمي، وكانت قد مرت معنا لما تكلمنا على أجزاء أعضاء النطق. والمنطقة التي في مؤخرة اللسان هذه مر معنا أن اسمها جذر، أن اسمها جذر اللسان. فبين جذر اللسان والحنك اللحمي في هذا المكان الذي ترونه يخرج حرف الغين. ولاحظوا بأن المخرج لا ينقفل، لاحظوا بأن المخرج مفتوح. أغ أغ أغ، جربوا هكذا. أغ غو، غير المغضوب غير المغضوب. هذه منطقة الغين وهي من أدنى الحلق. الصورة واللوحة التي بعدها تبين لنا مخرج الخاء. انظروا الخاء كما نرى أعلى بقليل من الغين، الخاء أعلى بقليل من الغين، وهي أيضا من أدنى الحلق، يعني من منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أخ أخ، لاحظوا بأن المخرج مفتوح، بارك الله فيكم، لاحظوا منطقة الخاء ليس فيها انقفال. أخ خا خا، خالدين، يخ يخرج يخرج. نعم، هذه منطقة الخاء. الضغط الزائد على هذه المنطقة يولد صوتا فيه يعني أشبه بالشخير، يعني لما يقول مثلا واحد من شدة ما يضغط يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مثلا، يخ، فهذا ماذا يفعل؟ يبالغ في الضغط على هذه المنطقة بحيث يكاد يقفلها، ويؤدي هذا إلى تردد الصوت في هذا المكان أشبه ما يكون بصوت الشخير. ليس في الأمر، ليس في نطق الحرف الخاء العربية هذا الضغط الزائد، ولا داعي إليه. أخ خا خو خي خلال خي خا، هكذا مخرج الخاء باللطف وليس فيه ضغط زائد. إذن قال إمامنا الجزري كما نرى في البيت في أعلى اللوحة، أدناه يعني أدنى الحلق غين خاؤها. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. انتقل رحمه الله إلى حروف اللسان، وننظر ذلك على اللوحة التي تلي ذلك، وهي مخرج القاف كما نرى الآن أمامنا. القاف كما نرى في اللوحة تخرج من أقصى اللسان مع ما يحازيها من الحنك اللحمي. أق أق الحق. ولاحظوا بأن هذه المنطقة ترتفع، منطقة أقصى اللسان ترتفع كما نرى في اللوحة، وتقرع المنطقة التي اسمها الحنك اللحمي. أق قا قالوا قالوا يقولون. وإذا قيل، كيفما كانت القاف كيفما كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن مكان خروجها هو هذا المكان الذي نراه بين أقصى اللسان وبين الحنك اللحمي. أق. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي قال عنها إمامنا الجزري كما نرى في البيت: ثم الكاف أسفل. إذن والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. ما معنى أسفل؟ يعني بعدها وأقرب إلى مقدمة الفم، أقرب إلى مقدمة الفم. كما نرى على اللوحة أن منطقة ومخرج الكاف من أقصى اللسان، ولكن مع الحنك اللحمي والعظمي، منطقة الحنك اللحمي والعظمي يعني أقرب من القاف. القاف كانت أق، بينما الكاف أك أك، كا كو كي كا، أك كي، يكتبون ذكرك. هكذا مكان الكاف مقدم على مخرج القاف كما رأينا في اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي التي تمثل لنا منطقة وسط اللسان وما يخرج منها. فنرى على اللوحة قول الجزري رحمه الله: والوسط أي من وسط اللسان، فجيم الشين يا، والوسط إذا كلمة أسفل هذه تابعة للبيت الذي قبله، ثم الكاف أسفل فاصلة، انتهى الكلام على الكاف، بدأ الكلام على وسط اللسان. قال رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا، إذن يخرج من وسط اللسان ثلاثة أحرف هي الجيم والشين والياء. أما الجيم فنرى مخرجها أمامنا من وسط اللسان كما نرى، ومن وسط الحنك الأعلى هكذا كما نرى في الصورة. ولاحظوا بارك الله فيكم بأن المخرج مقفول تماما. أج أج الحج الحج، المخرج مقفول تماما. ولو كان متحركا جا جو جي جعيلة، وهكذا كل جيم مهما كان وضعها فلا بد أن يكون مخرجها مقفولا، ثم بعد ذلك يبتعد هذان الجزءان أج. لذلك ما نسمعه يعني في العاميات يقولون أج جا جو جي، وسيأتي معنا ذلك في صفات الحروف، هذا من الخطأ في العاميات وليس في الكلام الفصيح. هذا هو المكان الصحيح لحرف الجيم كما نراه على اللوحة. الحرف الذي يلي كما قال رحمه الله، نلتقي إلى اللوحة التالية، وهو مخرج الشين. والوسط فجيم الشين يا، انظروا إلى مخرج الشين ولاحظوا بأنه مفتوح، ليس كمخرج الجيم الذي تقدم منذ قليل. الشين مخرجها مفتوح، ما معنى مفتوح؟ يعني لا ينقفل مكان خروجها. فمكان خروجها يتضيق ولكن لا ينقفل ولا يحدث فيه انحباس تام للصوت. نرى على اللوحة أن الشين تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كما نرى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا. تشكرون شاكرا شكورا، كل شين مهما كان وضعها فهذا مكان خروجها، وأعود فأقول لا ينقفل المخرج عند نطقها لأن لها قابلية التطويل والرخاوة والهمس كما سيأتي معنا في صفات الحروف. ننتقل إلى اللوحة التالية والتي تمثل لنا الحرف الثالث من وسط اللسان. الحرف الثالث من وسط اللسان هو مخرج الياء غير المادية على كلام الخليل بن أحمد، وتبعه إمامنا الجزري رحمه الله بأن الياء المادية من الجوف والياء غير المادية من هذا المكان، بينما سيبويه يرى أن هذا المكان الذي ترونه أمامكم هو مخرج كل ياء مهما كان وضعها. أي لاحظوا بارك الله فيكم بأن وسط اللسان في الياء يرتفع ويتضيق مخرجها في مكان الذي نرى فيه النقطة البيضاء. أي يا يو يي، لا يستحيي يا أيها، كل ياء سواء كانت متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو ياء فهذا مكان خروجها ولا بد من ارتفاع وسط اللسان. إذن نرى على اللوحة أن الياء غير المادية تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وتقدم سبب التفريق بينها وبين الياء غير المادية، ذلك تقدم عندما تكلمنا على قول الجزري رحمه الله للجوف ألف وأختها. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم في هذه المعلومات، وننتقل الآن إلى حرف يعني يكثر السؤال عنه، وهو الحرف الذي انفردت به اللغة العربية، حرف الضاد. فيعني كما يقولون بالعامية صحصحوا قليلا وانتبهوا إلى ما سأشرحه. حرف الضاد حرف انفردت به اللغة العربية، وهو كما سنرى على اللوحة التالية. قبل أن ننتقل إلى قبل أن ننتقل إلى الضاد وعندنا فاصل، قبل الفاصل ننتقل إلى هذه اللوحة، اللوحة الأخيرة لو سمح الأخ فيصل. معنا لوحة تبين لنا مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء، لما نرى الثلاثة إلى جانب بعضها يتبين لنا الفرق بين توضع اللسان في كل حرف من هذه الحروف الثلاثة. نرى على الجيم كيف أن مخرجها مقفول تماما، نرى بأن الشين للوراء قليلا وأن مخرجها ليس بمقفول، نرى بأن الياء من وسط اللسان واللسان يعلو من وسطه ويتضيق مخرجها، لكنه لا ينغلق، لا ينغلق في الشين ولا ينغلق في الياء، بل ينغلق في الجيم وحدها. هذه المقارنة تبين لنا الفرق بين الثلاثة مع أنها كلها من وسط اللسان. وبعد الفاصل نتكلم على حرف الضاد، فانتبهوا لنا وانتظرونا، بارك الله فيكم. عليكم. نتابع حديثنا عن مخارج الحروف اللسانية، وقد وقف الحديث بنا قبل الفاصل على حرف الضاد الذي يكثر الكلام والحديث عنه، والذي تنفرد به اللغة العربية فيما نعلم، فلا نعلم لغة من اللغات، يعني لا في القديم ولا في الحديث، فيها حرف هذا الحرف الذي يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا. هذا الحرف الذي وهو حرف الضاد، لما يقول أحدنا أض هكذا، فإن كل هذه المنطقة تنقفل، كلها تنقفل ولا يبقى مجال للصوت أن يمر. أض، فلما ينقفل الهواء الخارج من القصبة الهوائية يدفع اللسان ويصير خلف اللسان هنا هواء ضاغط، قوة ضاغطة، فيضغط اللسان، يضغط الهواء اللسان قليلا إلى الأمام، فيندفع اللسان تحت تأثير الهواء الضاغط قليلا إلى الأمام، إلى أن يعني يصل رأسه، منتهى رأسه، إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل، لحم اللثة من الداخل. فلما يتقدم اللسان هكذا، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تستطيل وتربو وتزيد، يعني استا في اللغة العربية هذه للطلب، يعني استطال طلب الطول، فإن كمية الهواء المحجوزة هنا خلف اللسان في هذه المنطقة تصير كبيرة بالنسبة إلى لما بدأ التصويت. فلذلك من هنا جاءت صفة ستأتي معنا إن شاء الله في صفات الحروف للضاد، اسمها الاستطالة. لعل اللوحة التالية التي سنراها تعيننا على إدراك حقيقة ما يجري في الفم البشري عند نطقنا لهذا الحرف. انظروا إلى هذه اللوحة وانظروا إلى قول الجزري رحمه الله في أعلى اللوحة عن الضاد، قال رحمه الله: والضاد من حافته، حافته الضمير راجع إلى اللسان، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. ولي هذه الألف ليست للتثنية، وإنما يسميها العلماء للإطلاق، الإطلاق يعني الإطلاق الشعر، العرب عندما يترنمون بالشعر يشبعون الحركات، يشبعون الفتحة حتى يتولد منها ألف، والضمة حتى يتولد منها واو، والكسرة حتى يتولد منها ياء. فهنا إذ ولي الألف للإطلاق، وأصل الفعل ولي، ولي بفتحة، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، طبعا قال العلماء في الكتب النثرية أو منهما معا. فلاحظوا بارك الله فيكم الصورة التي على اليمين وقد كتب عليها حافة، أن الضاد تخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. هذه المربعات التي ترونها، المربعات الزرقاء والمربعات الصفراء، جميعها منطقة ضغط، منطقة تلامس، منطقة تلامس بالنسبة لللسان، لكن المنطقة الصفراء فيها تلامس من غير ضغط، والمنطقة الزرقاء فيها ضغط، تلامس وضغط واتكاء، لذلك نفرق بين هاتين المنطقتين. لو اتكأنا عند نطقنا للضاد على المنطقة الصفراء فسوف يخرج معنا الصوت دالا مفخمة، هذه علينا أن نعرفها يا إخوتي، مهما ضغط الإنسان على مقدمة فمه دا دا، مهما قال دا ولا دال، مهما حاول أن يفخم لن يخرج معه ضاد، بل ستخرج معه دال مفخمة، وليس في لغة العربي دال مفخمة، الدال في لغة العربي مرققة. الصورة التي على اليسار وهي صورة متحركة، تأملوها بارك الله فيكم لعلها تعيننا على فهم استطالة الضاد، وأن أنظر إلى مقدمة اللسان كيف أنها تحت تأثير الهواء الضاغط الخارج من القصبة الهوائية يندفع رأس اللسان قليلا إلى الأمام كما نرى، حتى يصل رأسه إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان، وأن كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تربو وتزيد. انظروا كيف أن الأسهم تزيد وتربو خلف اللسان، من هنا سميت الضاد مستطيلة لأن صوتها أو الهواء الذي فيها يطول ويصبح أطول مما كان عليه عند بدء نطقها. هكذا نطق الضاد الساكنة كما نرى. ننتقل إلى اللوحة التي تليها والتي تبين لنا كما نرى الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان. المنطقة الصفراء كما نرى مكتوب عليها منطقة التلامس. طبعا الصورة التي على اليمين هي لللسان والمنطقة الصفراء منطقة التلامس، والصورة التي على اليسار هي منطقة سقف الحلق أو منطقة الحنك الأعلى التي يقرع اللسان تلك المنطقة. إذن علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع اللسان الذي في اليمين يقرع المنطقة التي في يسار اللوحة. منطقة التلامس هي المنطقة الصفراء، المنطقة الخضراء هي منطقة الضغط والاتكاء، والضغط والاتكاء يكون محصورا كما نرى على اللسان من أدنى الحافة إلى أقصى الحافة. قال رحمه الله من حافته، والضاد من حافته، هذه هي حافة اللسان المنطقة الخضراء. ض ض ضو ضي، من هنا يتركز نطق الضاد. اللوحة التي تلي لعلها تبين لنا كيف يكون النطق الصحيح للضاد المتحركة. انظروا إلى هذه الصورة بارك الله فيكم، أيضا هي تمثل اللسان والحنك الأعلى. علينا أن نتصور بأن اللسان يقرع منطقة الحنك الأعلى. لاحظوا بأن الصوت بارك الله فيكم، وهو قد مثلناه لكم بأسهم سوداء، لاحظوا بأنه يتوزع يمنة ويسرى ولا يخرج من جهة مقدم الفم، يعني لا يخرج من جهة من الجهة الصفراء، بل يتوزع على المنطقة الخضراء يمنة ويسرى هكذا. ب ب ب لو كانت متحركة بالضم ضو ضو ضو، لو كانت متحركة بالكسر ضي ضي ضي. هكذا بينا بهذه الصور حقيقة ما يجري في داخل الفم. انتهت اللوحات التي عندنا في هذه الحلقة، فبينا بحمد الله عز وجل ومنته حقيقة ما يجري داخل الفم الإنساني عند نطقنا لهذا الحرف. نكتفي بهذا القدر من شرح مخارج الحروف، ونأتي إلى الصفحة التي مقررة علينا في الصفحة التلاوة المنهجية اليوم، وهي في الصفحة 7 من كتاب الله عز وجل والآية 38 من سورة البقرة. أقرأ فانتبهوا إلى الحروف وانتبهوا إلى الوقف والابتداء. نسأل الله التوفيق والمعونة لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون تقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هذه الصفحة صدق الله العظيم التي بين أيدينا والتي قرأناها ننبه على بعض ما يحتاج إلى تنبيه منها من جملة ذلك قوله تعالى في الآية 39 هم فيها خالدون هم في التقى فيها ميم ساكنة بعدها ف هم لما نقول هم نطبق الشفتين يتهيأ أطراف الأسنان العليا على باطن الشفة السفلى فتخرج الفاء بتلقائية من غير تكلف هكذا هم فيها ولا نقول هم فيها هم هذه صار أشبه بالقلقلة ولا نقول أيضا هم فيها بالإخفاء عندنا ملاحظات أخرى ولكن معنا بعض الاتصالات نأخذها حتى نوقف الإخوة على الخط معنا الأخت سلمى من تونس تفضلي أخت سلمى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم.
أخت سلمى لا تقلقي للهمزة، لا تقولي يأتينكم، قولي يأتي يأتي الهمزة يأتي. نعم.
فإما الصوت الله يخليك. يأتينكم.
ما زالت الهمزة تتقلقل يا أختي، قولي هكذا يأتي
يأتي.
أيوة.
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
بارك الله فيك أختي سلمى، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة، بس إن فقط انتبهي إلى موضوع الهمزة الساكنة لا تخرج باهتزاز ولا قلقلة، والباقي جيد. بارك الله فيك أختي الكريمة. معنا الأخ جمال من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
الله يحييك أخ جمال، تفضل حبيبي.
صراحة كنا نتمنى من زمان اتصل والحين حصل لك خط أول مرة.
الله يسلمك ويخليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
انقطع الاتصال، لعل الأخ جمال يتصل بنا، لعل الأخ جمال يتصل بنا مرة ثانية إن شاء الله. عندنا بعض الملاحظات أيضا على هذه الصفحة. مرة معنا قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. واركعوا عندما يتجاور حرف مرقق مع حرف مفخم، غالبا المفخم يطغى على المرقق إن تركنا الفم على هواه، فبدلا من أن نقول واركعوا الواو مرققة والراء مفخمة فإن الفم أسهل عليه فينطقهما كلاهما مفخمين، هكذا يقول واركعوا ور، والعرب لا تفخم الواو، لابد أن نقول واركعوا واركعوا مع الراكعين. أيضا يقال في قوله تعالى وتنسون أنفسكم وأنتم، كم وأنتم التقى ميم ساكنة وبعدها واو، يقال فيها ما قيل في قوله تعالى هم فيها من سهولة الخروج، وتنسون أنفسكم وأنتم، أنفسكم وأنتم، هكذا بسلاسة وتلقائية ننتقل من الميم الساكنة إلى الواو. نأخذ فاصلا ثم بعد الفاصل نتابع بعض الكلمات ونتلقى اتصالاتكم لمن أحب أن يقرأ، فانتظرونا بارك الله فيكم. عليكم. نريد أن نتابع بعض الملاحظات على الصفحة، ولكن حتى لا نترك الإخوة على الخط معنا الأخت أم عمر من مصر. تفضل أخت أم عمر. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك.
أبدأ الشيخ أقرأ إن شاء الله.
إن شاء الله تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة.
الراء المكسورة رققيها بارك الله فيه. بالصبر
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
ما في وقف أختي أم عمر ما في وقف يا أختي أم عمر الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم صلي الكلام بعضه ببعض
بس
إذا تعبتي قفي ولكن لا تبدأي ليست المشكلة في الوقف وإنما المشكلة في البدء عودي إلى الوراء كلمة أو كلمتين واربطي الكلام بعضه ببعض وتابعي
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم
أيوة
وأنهم إليه راجعون
صحيح
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ما شاء الله.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
ولا هم نقف ولا هم ثم نملأ الهواء ونعم
ولا هم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
بارك الله فيك اختي أم عمر الله يبارك فيك تلاوتك جيدة ولكن انتبهي إلى الوقف ليس أعود فأقول ليست المشكلة في الوقف يا أختي كلنا يضيق نفسه ويضطر للوقف ولكن المشكلة في البدء نعود إلى الوراء إن لم يكن الكلام قد تم نعود إلى الوراء كلمة أو كلمتين وأحيانا ثلاثة حتى نربط الكلام بعضه ببعض بارك الله فيك معنا الأخت حسينة من الجزائر تفضل أخت حسينة
السلام عليكم
وعليكم السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
يا أخت حسينة قولي به ولا تقولي به به
ولا تكونوا أول كافر به
أيوة
ولا تشتروا بآياتي ثمنا
لا بآياتي هذه الألف مفتوحة ولا تشتروا
بآياتي
لا تقولي بآياتي
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
بارك الله فيك. كان بودي أن أسمع زيادة لكن معنا اتصال آخر. طبعا الأخت حسينة كانت تقرأ برواية ورش عن نافع، يمد البدل في كما قرأت الأخت 4 حركات، يقلل الألفات، يقلل يعني يميلها إمالة خفيفة، ألفات معينة أصلها منقلبة عن ياء أو رسمت في المصحف ياء. فتلاوتك على سبيل الإجمال يا أخت حسينة جيدة، بارك الله فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخ محمد من سوريا. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقرأ؟
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
مرة ثانية، أفلا
أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
ما شاء الله.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بارك الله فيك أخ محمد، تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة بأحكام التجويد تماما، أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخت أماني من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع.
ما في وقف يا أمان، ما يا أماني ما في وقف. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع.
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
إذا بدأت يا أماني لا تقولي اذكروا بل قولي اذكروا بضم الهمزة.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي.
لا. اذكروا
بعهدي.
لا لا أذكر. لا أنت تقرأ اتفضلي.
نعم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي ترهبون.
بارك الله فيك يا بنتي. كافي ما بقي معنا وقت. تلاوتك جيدة. انتبهي إلى بدأتي إذا بدأتي بأذكروا تبدأين بهمزة مضمومة وإيايا لا تضغطي زيادة على الياء حتى لا ينقفل المخرج. مر معنا اليوم مخرج الياء وبينا بأنه ليس فيه انقفال. إيايا يبقى الصوت مستمرا ولا تقولي إيا لا تضغطي عليها زيادة. دعي مخرجا للصوت حتى يمر والباقي جيد. شكرا على اتصالك وشكرا على تواصلكم إخوتي الكرام معنا في هذا البرنامج. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه المعظم وكلامه المطهر على النحو الذي يرضيه عنا وأن يجعل هذه القراءة والتلاوة إن شاء الله مرضية عنده حجة لنا لا حجة علينا. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.